في الفترة الثانية نحن نناقش موضوع جبريل هو الحل، إذ يتساءل البعض، وبالطبع لا يحجر على تساؤل أحد، فمن حق كل إنسان أن يجد من يقنعه بالبراهين الدامغة والأدلة الموثقة. وموضوع تساؤل البعض هو: هل يا ترى القرآن هو من عند الله لخير البشرية جمعاء، أم مجرد آيات لحل مشاكل النبي وتحقيق رغباته الشخصية؟ وقد أورد المتسائلون عدة أمثلة، موجودة في كتب مشهورة منشورة، منها كتاب الشيخ خليل عبد الكريم النص المؤسس، وغيره فترة التكوين، الربابة في أخبار الصحابة، يعني له كتب كثيرة ذاكر فيها حاجات بشكل ده، وغيره زي سيد قني في كتاب الإسلاميات، وصلاح الدين محسن، وغيره من التنويريين ذكروا مثل هذا الكلام وهذا التساؤل كثيرا. وبكل تأكيد هذه التساؤلات تنتظر من يجيب عليها. ولحظة يا الأحباء، ان احنا في الروم بتاعتنا مش بنهاجم، لكننا نتساءل. قد يظن البعض ان احنا بنهاجم الإسلام لاننا بنردد هذه التساؤلات، لكن ليفهم هؤلاء اننا نحن نتساءل ونطرح هذه التساؤلات اللي هي على فكر كل إنسان، وبيتساءل فيها كل مثقف، علشان نجد إجابة لأنفسنا وأيضا للرد على هؤلاء الناقدين أو المتسائلين أو المتشككين. فبكل تأكيد هذه التساؤلات تنتظر من يجيب عليها ومن يوضح مفهومها. ومن هذه التساؤلات ما أوردناه في جلساتنا السابقة، وهي يعني كانت تساؤلات حول الآيات لتحقيق رغبة النبي في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بناء على رغبته، وأيضا اثنين آيات لتحقيق رغبة النبي في الزواج من زينب بنت جحش مرات ابنه بالتبني، والتي الآية لتحقق رغبته. ده تساؤلات. وتساؤل ثالث: ورود آيات لحل مشكلة النبي عندما تآمر زوجاته عليه لزيادة النفقة وحب يطلعهم كلهم ويجيب غيرهم أحسن منهم، ده تساؤل لرغبة النبي. ثم رابعا: آيات لحل مشكلة النبي نفسه واتهام زوجته المحبوبة عيشة بالخيانة الزوجية، فتأتي الآيات لتبرئها وتريح باله. خمسة: آيات لحل مشكلة النبي لما راح ضاجع جاريته ماريا في فراش حفصة بنت عمر بن الخطاب، وازاي أقسم بالله العلي العظيم انه لم يقرب ماريا فيما بعد لو هي احتفظت بالسر. بعدين ما احتفظتش بالسر، يعمل ايه؟ رجع في كلامه، ونزلت آية ليها عشان خاطر ترجعه في كلامه، يعني قالت له روح اعمل فدا وكفر عن اليمين بتاعك وارجع لها. حل مشكلة. ستة: آيات لحل مشكلة النبي وإباحة القتل والقتال في الأشهر الحرمي. في الأشهر الحرمي ما فيش سفك دم. طب قتلوا هم في الأشهر الحرمي؟ معلش، دي مشكلة ونجيب لها حل برضه. ونزلت يسألونك عن القتال في الأشهر الحرمي، قل إنما هو قتال كبير. برضه الحل مشكلة. الناس اللي بيعترضوا بيقولوا كده يعني. سبعة: سبعة بيقول آيات لحل مشكلة النبي لما خاف من تحالف الأنصار العرب أهل المدينة مع اليهود الوثاربة أهل المدينة المنورة، وأنهم قد يتحالفوا مع بعض ويبقوا ضد المهاجرين. فنزلت آية معناها فرق تسد وفرق الاثنين عن بعض لحل مشكلة كانت مؤرقاه، هكذا يقول المتفائلون والمعترضون. حتى خمسة آيات تنزل على النبي لحل مشكلة زواجه من ميمونة التي وهبت نفسها له ورمت نفسها من على الجبل مع الجمل، وقالت الجمل بما حمل لصاحب الجلالة، رمت نفسها. وطبعا عيشة كانت يقفلها بالمصطاد، فنزلت لها آية وقالت لها امرأة مؤمنة إلى آخره. إذا كان أمنيات النبي وحل مشاكله، هل هي دي كانت الوحي ولا كان إيه؟ ده تساؤل الناس، وإحنا بنردد هذا التساؤل عشان خاطر نشوف الإجابات. الحقيقة لم يكتفي النبي بإيراد آيات لكل مشاكله وتحقيق رغباته الشخصية، بل أتى بآيات لتحقيق رغبات الصحابة من حوله، وأعطينا أمثلة لذلك، وهي واحد آيات لتحقيق رغبة أم سلمة عشان خاطر يذكروا اسماء النساء في الهجرة، ما يبقاش رجالة بس، وما زالت لها آية ضمت الذكر والأنثى. آيات لتحقيق رغبة رجال قريش المهاجرين في السماح لهم بالأوضاع الشاذة مع زوجاتهم الجداد من اليثربيات، فيعني ما كانوش متعودين على مضاجعة القرشيين، فنزلت آية نساؤكم حرس لكم احرطوهم زي ما انتم عاوزين. آيات لتحقيق رغبات الصحابة يعني. ثلاثة آيات لتحقيق رغبة رجاله المحاربين لمضاجعة الأسيرات قبل ما تفوت الفترة الشرعية بتاعت العدة. ما هو كان في شريعة تقول ان لما واحد يتجوز واحدة ما يعاشرهاش الا لما يشرط شهر عليها ويأتيها الحيض عشان تثبت ان ما في بطنهاش خلفة من جوزها الاولاني، وتختلط الايه؟ يختلط الناس. فلما اثروا نسوان من البلاد اللي كانوا بيغزوها مش مستنيين يستنوا الشهر، فراحوا للنبي قالوا له يعني ايه رايك في الموضوع ده، ما تشوف لنا حل يا ريس. فقال لهم يا سلام يا سلام، بسيط قوي. وجاءه الوحي واذبد وصرع وارتمى على الارض، وابتدى يقول الكلام للجماعه اللي بتسالوا، بيقولوا كده انا عندي روم الثانيه في واحد حر عايز يرد، انا شايفك يا اخ مشاكل شايفك بتكتب مايك، بس لازم تحترم قوانين الغرفة ان احنا بنستنى لما نخلص الموضوع. دي مش تشات روم، لا دي يعني حجرة تنوير، فالاول تتنور وبعد كده تناقش في الاستنارة، لكن عايز كلمة وترد عليها صبرك شوية وحلمك، اتعلم الصبر. اللي عايز يستنير بيتعلم الصبر، لكن ما يبقاش محموق كده وما تفتكرش ان اسمك مشاكس راح يمشي علينا يعني. لا، ما بنخافش من المشاكسين صدقني، بعد 11 سبتمبر ما عادش بنخاف من حد. اي فانت عايز تروح جوان جمالة دي ولا اللي بيقولوا عليها، انت حر، انت حر، لو تحب تروح مش مشكلة عندنا. نقول لهم في واحد اسمه مشاكس، العنوان بتاعه موجود في غرفة لايف اند لاف فور اول اوفر، فيجوا عليك من على الشاشة زي ما انت عايز، اللي تفضلوا احنا تحت امرك يا مشاكل يا فندم. اوكي معلش يا اخوه، ده كده بس داخل مداخله فرعيه. نعود لسياق الحديث. قلنا ان اللي بيتساءلهم وهيرد عليهم الاخ مشاكل طبعا بالتاكيد في الاخر، بيقولوا ان النبي كان مش بس بيعمل رغباته ويحقق رغباته ومشاكله وحل مشاكله، لكن كمان رغبات اللي حواليه بيدخلهم في الايات القرانيه السليمه، وبتنزل ايات بنفس الوضوح. منها رابع حاجه ايات لتحقيق رغبه رجاله المحاربين في غنائم الحرب، لما اتخانقوا على الغنائم والاسلاب فهو نزل لهم الايه يعني. ان الانفال ديت من حق الله ورسوله، وريح بالهم من الناحيتين واكل قطعه الجبنه لوحده. ده المشاكسون بيقولوا كده. متاسف يا اخي مشاكس، قصدي المناكسين. طيب نمره 5، ايات لتحقيق رغبه عمر بن الخطاب. ودي بقى هنتبحر فيها، لان في الحقيقه دول 7 آيات اتى منهم كلام بالنص اللي قاله عمر بن الخطاب، وده موضوع كلامنا الليله. الليله نورد ما تساءلوا عنه بخصوص ان النبي اورد بعض ايات قرانيه تردد عبارات نطق بها اصحابه على انها انزلت من الله، وهنفتخر الليله بكلمات عمر بن الخطاب. 1، اتخاذ مقام ابراهيم مصلى الكعبه. يعني جاء في كتاب الباب النقول للسيوطي طبعة الشعب صفحة 18، نقرأ عن صحيح البخاري أن عمرا قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. يقول كده: فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هوا هوا كده. ويعلق الإمام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب التفسير الكبير الجزء الرابع صفحة 403 بقوله: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمقام، مقام أبينا إبراهيم، ومعه عمر، فقال عمر: يا رسول الله، أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال له: بلى، أي هو ده. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ قال النبي: لم أؤمر بذلك. شوف بقى الكلام اللي بيقوله الراجل. ده المتساهلين دول عفاريت على فكرة، المناكسين دول، قصدي الناس اللي بيقولوا مشاكل، يعني المناكسين. يوم عجيب قوي. فبيقول إن الرازي قال كده، قال: فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نفس الكلام اللي قاله مين؟ عمر بن الخطاب، اللي بيقول الكلام ده مفسرين كبار زي الرازي. وقد علق الشيخ خليل عبد الكريم على هذا الكلام في كتابه النص المؤسس، يقول: قد توافقت الآية القرآنية ومطلب عمر ابن الخطاب. يعني قد جاءت الآية حروفها متطابقة مع ما قاله عمر ابن الخطاب، يعني ما فيهاش تغيير. الرجل قال له: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى. فنزلت الايه بعد ما قال له لم امر بذلك، قال له: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وتحولت القبله الى مقام ابراهيم، اي الكعبه. ده 1. يعني اذا القران حقق رغبه واحد من الصحابه وهو عمر بن الخطاب. انا عارف ان كثيرين من المسلمين ما قروش كلام عن كده، هما بياخدوا الكلام على علاته ببساطة، وبيقرا الآية القرآنية الواردة في القرآن الكريم ويمر عليها مرور الكرام عن تغيير القبلة ببساطة. لكن المفسرين بيقولوا كلام، الباحثين والمناقشين والمستنيرين بيقولوا، بيعلقوا على الحاجات ديت، ومحتاجة الأمور إلى مناقشة. الامر الثاني، الامر الثاني اللي اتحقق فيه كلام عمر بن الخطاب، الايات اللي نزلت في سورة التحريم آية 5 بتهديد نساء النبي اللي تأمروا عليه من اجل النفقة. فعمر بن الخطاب قال ايه؟ عسى ربه، بيكلم بنت حفصه كانت واحده منهم، وبقيت المسرة بيقول لهم ايه، بيخوفهم بيهدهم، مسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وراح قال للنبي أنا قلت لهم كده رعبتهم لك وخوفتهم. عارفين ايه اللي حصل؟ نزلت الآية الكريمة في سورة التحريم آية 5 بنفس النص تقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن منكن. طب ايه عسى ربه إن طلقكن؟ طب مثلا يقول عسى ربي إذا ما طلقتكن. لا ده نفس النص بتاع عمر بدون تحريف عسى ربه. رب مين يا ابني؟ رب محمد. طب انت محمد قول عسى ربي. لا نزلت الكلام بتاع عمر اللي خافوا منه فقاله لهم بالنص عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. هذه كلمات عمر بن الخطاب بالنص. وذكر ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة 522 يقول أورد ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت أنا عمر قلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن. ويقول ابن كثير نقلا عن البخاري فنزلت هذه الآية بنفسها. وأضاف ابن كثير قائلا وقد تقدم أن عمر وافق القرآن في أماكن منها واحد في نزول الحجاب ومنها في أثار بدر ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقد علق على ذلك كله الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في كتابه النص المؤسس الجزء الاول صفحة 227 قائلا ان هذه الآية تؤكد ان اشراقها نم عن فكرة طرحها عمر بن الخطاب. الفكرة نفسها طرحها عمر بن الخطاب بذات التركيب الذي رسه او رصفه القرآن الكريم. اذا القرآن الكريم نردد كلام قال عمر بن الخطاب وتقال ان ده ايه؟ ان ده وحي من الله. الخلفاء يتساءلون هل ها كان هذا وحيا من الله ام وحيا من عمر بن الخطاب؟ والذي يجيب ياتي بالدليل القاطع الذي يرد على هؤلاء الخبثاء ويخرش السنتهم. حاجه ثالثه
ويخرش.
طيب واحد نط على المايك يا عم اديله ردات يا سيدي. يا خلاص خد بالك من المايك بتاعك يا يسوع نور العالم. المايك بتاعك بينط انت مالك مش قادر يستنى يعني؟ هات اوكي. يقول الشيخ خليل تؤكد هذه الآية أن إشراقها نمى عن فكرة طرحها عمر بن الخطاب بذات التركيب الذي رصه ورصفه القرآن الكريم. واضح؟ ثلاثة عمر بن الخطاب كما ذكر القرطبي في تفسيره قال أن عمر لما سمع الآية القائلة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين قال تبارك الله أحسن الخالقين. ده عمر بن الخطاب قال إيه؟ قال تبارك الله أحسن الخالقين. يقول القرطبي كده فنزلت الآية في سورة المؤمنين آية 14 بنفس النص فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه المؤسس النص المؤسس الجزء الاول صفحة 226 قال ان ابن الجوزي في تفسيره للآية يؤكد ايضا ان ابن الخطاب هو الذي فاها بهذه الألفاظ التي تضمنتها هذه الآية الكريمة. يعني ابن الخطاب هو اللي كان بيوصي ولا ايه؟ ولا ايه؟ سؤال كبير قوي. طيب يبقى دي ثالث حاجة قالها عمر بن الخطاب. رابع حاجة قالها عمر بن الخطاب يقول لك قال ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان يهوديا لقي عمر فقال يهودي يقول عمر ايه؟ ان جبريل الذي يذكره صاحبكم صاحبكم اللي هو محمد يعني عدو لنا. فقال عمر شوف ده كلام عمر بيرد على اليهودي يقول ايه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. خدوا بالكم عمر قال ايه للراجل اليهودي؟ قال له من كان عدوا لله وملائكته لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ده زوده ميكائيل هنا كمان فإن الله عدو للكافرين. حلو. يقول برضو فنزل هذا الكلام بنصه في سورة البقرة آية 98 بنصه يقول إيه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميخائيل فإن الله عدو له عدو له. كلام بينزل بنصه كده اللي بيقوله عمر بيتكتب بالنص بالنص. يبقى دي اربع حاجات. الحاجة الخامسة كلام عمر بخصوص اسرى الحرب في غزوة بدر. ايه الحكاية؟ كان لما النبي استشار ابو بكر الصديق فيما يفعله في اسرى غزوة بدر اشار ابو بكر وقال ايه؟ ناخد الفدية ونطلق سراح. ولما رجع النبي الى عمر عشان يستطلع رأيه فاشار عمر بضرورة قتلهم قائلا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يسخن في الارض يعني يقتل جميع اعدائه. ده رأي مين؟ عمر. عمر كان معروف بشدته شدته بطشه فدايما المشورة بتاعته مشورة ايه؟ قتل وسيف ودمار. فعمر قال ما كان لنبي يعني ما فيش نبي ابدا ان يكون له اسرى. ما عنديش اسرى. طب كويس يمكن عشان يطلقوا محرار. قال لا حتى يسخن في الارض. ويسخن في الارض وحسب القاموس والتفاسير اي يبالغ في قتل اعدائه. فعمل النبي بمشورة أبو بكر وأخذ منهم الفدية وأطلق سراحهم. ولكن النبي عاد فندم على ذلك. وجاءت الآية القرآنية الكريمة بنفس ألفاظ عمر بن الخطاب في سورة الأنفال آية 67 بتقول إيه بقى السورة؟ قلت إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الارض. نفس الكلام بتاع عمر. اما امر غريب صحيح. ها؟ ويعلق الشيخ خليل على هذه الاية قائلا جاءت هذه الاية على لسان ابن الخطاب اي انه فاه بها اولا ثم ضمنها الذكر الحكيم ايته هذه. طبعا جميع المفسرين بيقولوا ان عمر بن الخطاب قالها في الاول وبعدين نزلت الآية فجاءت اولا ثم ضمنها الذكر الحكيم. وبذا يظهر ده برضو لسه كلام الشيخ خليل وبذا يظهر ان عمر هو صاحب هذه الفكرة ايضا بل وقد نطق بالكلمات التي حملتها الآيات العظيمات. النص المؤسس جزء اول صفحة 235. حاجة غريبة بمنتهى الصراحه، ايه ده؟ ده عمر ده كان فلت زمان ولا ايه؟ يكونش ده جبريل؟ ما صدقني انا ما عارف، ده تساؤل يعني. هو اللي بيوحي بالحاجات دي او واحد من الجبرانيه؟ جبرانيه؟ لا ايه، محدش عارف. انا مش قادر ادرك في الحكايه دي، عايزه رد. وطبعا الاخ المشاكس هياخد المايك عشان خاطر يبقى يرد على الحاجات دي بالتاكيد، او اذا كان اي حد غيره يعني يحب يرد. بس لو سمحت لما اخلص واحد من المسلمين او المسلمين اللي عايزين يتكلموا يحطوا لي على التكست انا مسلم مايك، انا مسلم مايك، عشان خاطر يبقى له الاولويه في ان هو ينورنا. لان احنا ما بناخدش الكلام ده كلام مطلق يعني، لا ده كلام ناس. فاحنا عايزين الردود المقنعه والمفحمه زي ما كلمنا ابو عتيق قبل كده. بس يا ترى يا ريت اللي يتكلم ما يهربش بعد ما يتكلم، عشان خاطر ايه برضه نناقشه في كلامه، ناخد وندي مع بعض وتبقى القعده حلوه يعني تحلو يعني. الفكره السادسه اللي قالها عمر ابن الخطاب ونزلت في القران الايات الخاصه بالحجاب. قال عمر يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البار والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن او يتحجبن. فنزلت آية الحجاب واذا سألتموهم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سورة الاحزاب 53. قال الامام النيسابوري في كتابه غرائب القرآن الجزء التاسع صفحة 218 قال ايه. طبعا بالمناسبة انا بشكر الاخ الحبيب اللي يبقى موجود هنا في الروم هنا، اللي لا حب اطلاعي للتفاسير فاهداني هذه الموسوعة بتاعة غرائب القرآن، وهي 11 مجلد، كل مجلد مش اقل من 400 صفحة او 500 صفحة. فانا بشكره وبشكره على نية على محبتي دي، طبعا محدش عارفه. قال عمر يا رسول الله ان نساءك كده وكده، فنزل في الكهف. قال الامام النيسابوري ان عمر كان يحب محبة شديدة ضرب الحجاب عليهن على نساء النبي، وكان يقول يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزلت الآية. كلام ده قاله النيسابوري في غرائب القرآن الجزء التاسع صفحة 218. وعلق الشيخ خليل عبد الكريم على هذا الكلام قائلا، الكلام ده التعليق ده موجود في النص المؤسسي في الجزء الأول صفحة 232 و233، قال يلفت النظر هنا أن عمر أحب ضرب الحجاب على نساء الرسول محبة شديدة، فهل مرده وجود بنت حفصة بينهن؟ وكان عمر حفصة في ذاك الوقت 23 سنة، أم أنه كان غيورا دون أن النبي أفصح في حديث صحيح أن عمر ولي ربه في الغيرة. عمر كان مشهور بغيرته، ربنا غيور وعمر بعديه على طول في الغيرة. ويكمل الشيخ خليل يقول ان هذه الآية الكريمة قد اشرقت في السنة الخامسة من الهجرة، فمعنى ذلك ان الحجاب فرض بعد 18 عاما من الدعوة، لانه قبل الهجرة كانت 13 سنة قعدتهم في مكة، وبعد الهجرة بخمس سنين نزلت آية الحجاب بناء على رغبة وإملاء عمر بن الخطاب، فكأن مضى 18 سنة أي أكثر من ثلثي عمر الدعوة الإسلامية. ثم تسببت غيرة عمر في فرض الحجاب عليهن. ده كلام مين؟ ده كلام عبد الكريم. وبيكمل برضه الشيخ عبد الكريم ويقول نحن نرى أن ما جاء في آية الحجاب خاص بنسوان النبي، ولا ينسحب على نساء سائر المسلمين، إذ هو حكم خاص بهن لمكانتهن العالية. وكمل قائلا: ومع تقديرنا للفقهاء الذين ذهبوا إلى تعميم هذا الحكم على الأمة بأسرها، زي الناس اللي بنشوفهم بتوع المحجبات والبتوع، فإن الذي دفعهم إليه هو النزعة الذكروية الذكورية، يعني كذكور مش بيغيروا على النسوان بتوعهم فبيحجبوهم، يعني ده مش تشريع، يعني التشريع كان خاص بنساء الرسول، وإلا كما هو التعليل المنطقي لتأخر صدور الحكم ذاك المدى الطويل. ليه يقعد 18 سنة؟ الكلام طبعا للشيخ خليل عبد الكريم. يبقى دي 6 حاجات ذكرها عمر بن الخطاب وأتت في القرآن الكريم. 7 كلام 7. وهو كلام عمر بخصوص آية الاستئذان. ايه آية الاستئذان دي؟ القصة كما يحكيها ابن عباس قال: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج ابن عمر إلى عمر ابن الخطاب، بعث إلى عمر وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل مدلج هذا ورأى عمر بحالة كرهها عمر أن يراه أحد وهو كذلك، يعني كان عريان بصريح العبارة، يعني كان معري نفسه الدنيا وقت الظهر يعني. فقال لما راح للنبي قال له: يا رسول الله، لما الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، يعني الاستئذان نستأذن يا أخي، مش الواحد يخش كده، ما هو عرب بدو ما عندهمش اتيكيت ويروح البيت ويخش ويهجم في الذوق. يقول: فنزلت الآية في سورة النور 57: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد بتوعكم يستأذنوا قبل ما يخش عليكم، ومدلك ده كان عبد. فإذا بيقول لهم يعني العبيد يستأذنوا. وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في كتابه النص المؤسس الجزء الاول صفحه 229 قائلا: وافق الذكر الحكيم عمر بن الخطاب في مساله ضروره الاستئذان قبل الدخول على الشخص ولو كان الداخل رجلا، حتى لو كان رجل، فعاده عندما يخلو الانسان بنفسه لا يتحشم دون أنه يكره أن يراه آخر على تلك الهيئة. وهذا ما حدث مع عمر بالفعل، إذ قد طيب يا جنود، تعرفنا أن المايك بتاعك شغال يا بنتي، جدع، برافو على المايك، بس يعني اللي عنده مايك شغال ينط على المايكات، طبعا انت مش قصده، بس خلي عندك الرد بت عشان خاطر ما تنطيش. اوكي، وهذا ما حدث بالفعل، اذ قد جاءه غلام أسرده في القيلولة، فأدى عمر ضيقه من ذلك، أدى ذلك للنبي، وأبدى شوقه لبزوغ آية تنظم ذلك الشأن. وفعلا أشرقت آية الاستئذان في سورة النور 57: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. دول سبع حاجات قالهم عمر بن الخطاب واتذكروا في القرآن. وإحنا كنا قبل كده قلنا المثل الثامن، بس قلناه المرة اللي فاتت، إن القرآن حقق رغبة عمر بن الخطاب في تحريم الخمر على ثلاث مراحل، مفيش داعي للعودة إليها تاني، وممكن الناس يشوفوها في السايت بتاعنا كريستيانيتي إسلام كريستيانيتي دوت نت. المهم في تعليق بقى على هذه المواضيع كلها نختم به هذه الجولة. علق على ذلك الكلام كله بتاع كلام عمر اللي جه في الوحي، علق الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: ان توافق الذكر الحكيم مع كلمات عمر بن الخطاب في عدة مواضع بان نقلها بحروفها، مثل اتخاذ مقام ابراهيم مصلى والعداوة لجبريل وميكائيل وتبارك الله احسن الخالقين وابدال الزوجات بخير منهن، دي باللفظ والمعنى باللفظ، ولكن اتت كلمات ايضا بتاعت عمر بالمعنى، مثل آية الاستئذان بيقول ان ورود هذه الامور هو امر بالغ الادهاش، امر بالغ الادهاش. وفي الاستيعاب لابن عبد البر جزء 5 صفحة 142 بيقول: أنا روي حديث عقبة ابن عامر وأبي حريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شوف الكلام اللي جاي ده بمنتهى الصراحة، خلي ودانك متقطعة وذهنك كده منفتح وقول لي رأيك في الكلام اللي أنا هقوله ده. الكلام في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر جزء 5 صفحة 142 بيقول: إنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ليه؟ أصل ينفع نبي ده يا عم، بيقول آيات وحي وبتنزل في الوحي، أنا بستفاد بيها. ويتساءل البعض: هل بعد هذا كان القرآن حقا وحيا من جبريل؟ أم هو وحي من أناس آخرين مثل عمر بن الخطاب ومن قبله ورقة بن نوفل وبحيرة الراهب اللذين بعد موتهما انقطع الوحي وأراد النبي أن ينتحر بإلقاء نفسه من فوق الجبال أكثر من مرة؟ وبعدين ربنا فتح عليه بعمر بن الخطاب عشان خاطر يعني يستعيذ به عن الجماعة اللي ماتوا دول. والله أعلم، ومن قال لا أعرف فقد أفتى، ولكل مجتهد نصيب، فإن أصاب له أجران وإن لم يصب فله أجر، وها نحن نكتفي بالأجر الواحد، وممكن أن نتنازل عن هذا الأجر لمن يريده. فدلوقتي نسيب المايك للأخ حبيب عشان خاطر ناخد ننظم شوية مداخلات بخصوص هذا الأمر، وياريت ندي الأولوية للأخ الأخ مشاكس، وفي أيضا رافديكس لينك تو أور روم بيسأل عن التكست. الأخ اللي لايف بيقول كده التكست بتاعي مش عارف ايه يا اخي، اننا نؤمن بكل الانبياء لكن في طوائف مسيحية تشكك بالمسيح عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام عليه. الطوائف المسيحية بتشكك بالمسيح، يعني ايه نوع التشكيك؟ يا ريت يكتب لنا ويقول لنا. ايوه انا مسلم وعايز المايك ده الاخ ايجيبشن مانك، ده طرف الاخ نيو لايف. اوكي يبقى اخ حبيب اكتب عندك الاسم ده لو سمحت عشان خاطر تشوف الدور. وفي الروم هو ده برضو. طيب خير، في الروم الثانية يا أخ حبيب واحد اسمه اير فورس 8. عايز المايك يعني برضو. هواوي 1424، فممكن تكتب ده عند حضرتك. وفي الروم الثانية برضو مصري اسمه الأخ بيج بوس، عايز برضو المايك، فتكتب الأسماء دي كلها وتشوف وتدبر وترتب، وربنا يديك حكمة في التوزيع. وبس بنسأل من الأحباء اللي هم راح ياخدوا المايكات يركزوا في الحديث بتاعهم، لأن مشكلة الأحباء المسلمين اللي احنا بنعاني منها إنه بياخدنا في دوامة كبيرة عشان خاطر يقول أنا رديت وهو في الواقع ما ردش. الدوامة الكبيرة أنا بسميها دواخيني يا لامونة، أو بسميها الثعلب فات فات وفضيله 7 لفات، واللي يفهم يبقى يجي يقول. فاحنا مش عايزين الردود السلفيه، احنا عايزين رد منطقي. يا جماعه انتوا بتقولوا كده كده، الناس المتفائلين دول مش احنا اللي بنقول على فكره، عشان خاطر يرتاحوا الناس اللي هم هيجابوا كلامهم، مش احنا اعداء او احنا بنتحدى، ده احنا بنرد التساؤلات عايزين اجابات عليها. فاحنا بنتحلكم من فرصه انكم تجاوبوا عليهم، بس ردوا برد مقنع عشان خاطر نقدر نقنعهم. تقول في حصل تساؤل عن كده، والرد بتاعي كده وكده وكده، والاثبات كده وكده، والمرجع بتاعي كده وكده، لان كلام مرسل لوحده مش هيفيد في الرد. فالمايك معاك يا اخ حبيبي. حاول يا اخي حبيبي تاخد المايك لو سمحت، لو كان عندك مشكله اديني تكست او اديني بي ام عشان خاطر نشوف حد يدور الدور. اتفضل معاك المايك. ارفع ايدك يا حبيبي عشان نعرف ان معاك المايك او ان مايكك ماشي. ماشي، ارفع ايدك بس عشان تطلع فوق، انا مش شايفك على التكست. اتفضل. اوكي، يظهر الاخ حبيب عنده مشكله، فنقدر ان احنا نمشي الدور وندي الاولويه لاحبابنا المسلمين عشان ينورونا. فالشخص اللي عندك يا اخ نيو لايف اديله المايك لو سمحت، اللي هو رافي بكس. اتفضل يا عزيزي المايك.
في الحقيقة رافي بكس مشي لأن كان كلامه مش كويس بالنسبة للردات. معانا الأخ ايجيبشن هيتكلم دلوقتي، وبعد كده في حديث تاني اسمه ايه دي هيتكلم. ايجيبشن هو مع المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على جميع انبيائك ورسلك. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بالنسبه الى تساؤلاتكم، انا اتمنى ان يوفق الله سبحانه وتعالى في الرد على بعضها او جزء منها، واتمنى إن كان ربي مش واضح وإن كنت ملفت 7 لفات زي ما قال الأخ نيولايبس إن هو رجعني يا أخي، أنا لسه لفة واحدة ما يخلينيش أمشي إلا ما تكون لفتي مظبوطة. لو سمحت أخ نيولايبس. ماشي يا جماعة. دلوقتي بالنسبة النبي أي نبي يرسل إلى أمة يجب أن يكون قدوة لهذه الأمة. جميع تصرفات النبي مهما كان هذا النبي بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا النبي تصرفاته هي قدوة لجميع أصحابه. هذا نراه، لا نراه في الأنبياء فقط بل نراه في الأسف يعني معلش مع الاحترام النظر والمقارنة في الأصحاب، يعني الأصحاب يقتدوا برئيسهم قبل كل شيء. فما ذلك أن هذا المرسل وربنا بيقول له يا يوهن ربنا بيقول يأمر أصحابه بالاقتداء به، يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كل الأفعال اعملوها زي. بالنسبة للنقط اللي أصابها الأخين يولايت أتنى أن نخلو عندكم ساعة صدر حتى أرجع على هذه الأسئلة. أول حاجة اللي هو الزواج من زائل الوقت بالفتحش، يعني أنا بل الأخوة المسيحيين أو المسيحيين عموما أما يجوا يقرم في الشكوك ما يقروش الشك من الكتاب زي ما كان قاعد يعمل الأخين يولايت. أنا أتمنى أن هو يقرأ القرآن كذا مباشرة، يمسك المصحف او ان كانت مسكر المصحف غلط يعني يخلي حد يمسكه المصحف من المسلمين او يقرا على الايات. انا هقولكم بس يعني المثال والتوضيح اهم الايات اللي مسكها الاخ نيو لايف عشان تعرفوا ان الاجابه في دينها موجوده على الاسئله. وفي نقطه فوريه من الاخ نيو لايف كان يقول ايه الخبثاء افكاره، يعني كويس معلش مش هو ايه وصفهم بالخبثاء وإيه يعني رد على نفسه بنفسه كده. الآية الأولى اللي هراها حضرتك اللي هي سورة التحريم اللي كان إيه يعني بيقول فيها إن الرسول حرم على نفسه مراجعة ماريا القصرية. الآية دي بتقول إيه بقى؟ بقرأ كده معلش بعد إذنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ننظر هنا إلى الضمير أخ مريف أو ردوده اللي كان بيقرأ منها بتقول إيه إن هذا الرسول كانت الأشياء كانت للرسول، يعني كانت للرسول كانت نزل الرسول خصوصا. لا بس اسمع الآية كده، اسمع الآية اللي بعدها بتقول قد فرض الله لكم. لكم الضمير هنا يعود للجمع، لمين من الجمع ده؟ هل الجمع من الرسول بعد ما كانت مفرد في الأول؟ لا الجمع كله الأمة كلها، ده دليل ان الامه كلها مشتركه في هذا الايه في هذا الحكم. ومفيش حكم في القران الا مختلف في شيء. ربنا قال له لا معلش انا عايز اعمل لينك بليز لو سمحت، يعني قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله وهو العليم الحكيم. النبي ربنا امر الرسول بهذا التحريم ما احل الله له. في حاجه في حاجات حلال يعني احنا مثلا ايه وحرام عليك، مثلا كلامنا اليوم بيقول حرام عليك مثلا يعني في حاجات حلال لا يجوز لينا ان احنا نحرم. الرسول يعني ايه حرم مضاجعه ماريا وهي شيء حلال بالنسبه له. الحاجه الثانيه اللي نقراها لو سمحتم اللي هي قصه زينب بنت الجحش اللي معلق عليها، يعني برضو عشان نكون واضحين جدا ونقرا واضح وما نقراش الرؤيا من نقرأ.
اخ نيو لايف وقفه عشان احنا اتفقنا من البدايه نرد على نقطه فاديني اوكي ان هو انت هيسمع الكلام اللي انا بقوله ده لو سمحت، انك انت فهمته انه هنرد على نقطه يعني هنتكلم على موضوع ماريا القبطيه الاول عشان ناخد رايه عشان خاطر هو بيكلمنا على طول وبعد ما يخلص كلامه راح ياخد بعضه ويكت، فاديهوني بس علشان خاطر ايه يعني افهم ان هو فعلا بيسمع الكلام اللي انا بقوله. اوكي شوف يا اخ ايجيبشن احنا متشكرين لانك انت بتشاركنا وموجود ويانا، وفعلا يعني احنا سعداء بان اسلوب مناقشتك انه اسلوب منطقي وبتتكلم كلام منطقي. طبعا اللي بيكلمك مش الاخ نيو لايف، ده هو الاخ نيو لايف فاتح غرفه وفاتحها عشان خاطر دخلك فيها ودخل احبائك اللي وياك، لكن هو بينقل لكم من ميكروفون من مايك مأخوذ من الروم بتاع لايف اند لاف فور اول اوفر، فاحنا بننقل من هنا. وانا بشكرك جدا اخي نيو لايف، ويا ريت الجميع يقدروا ان هم يعملوا زيك كده ويبقى لهم اصدقاء يجيبوهم في غرف جانبيه يوصلوا لهم الكلام عن طريق المايك، فتبقى شيء جميل ورائع ان احنا نحصل على اكبر كمية من الاحباء اللي احنا نسألهم ونتجاوب معهم ويشهدونا بكلامهم. فبنقدم لك الشكر يا اخي ايجيبشن اولا على مداخلتك وصبرك وسماعك للكلام وحديثك ويانا. احنا اتفقنا اخ ايجيبشن ان احنا يعني المحاضرة كانت كلها على بعضها، والتفاؤل والرد بيبقى ايه سؤال سؤال وحتة حتة، لانك انت مش جاي تحاضر طبعا، لان المحاضرة هي اصلا احنا اللي فتحينها واحنا اللي فتحين مناقشة فيها، فلازم ندي كلام عام الاول فرشة علشان خاطر يحدث حوله الايه المناقشات. فنتناقش اولا على موضوع مارية القبطية والتحريم ليها، وان ده تحريم للمؤمنين كلهم مش تحريم للنبي نفسه، في حين انك انت بتقول يجب ان يكون قدوة. فانا حاوتيح فرصة حديث لان انا شايف الاخ صوت الحق عمال يعلق، وبالتأكيد في ناس برضو عايزين يعلقهم، وفي الاخر انا حالمنا الموضوع بتاع مارية القبطية، وهل ده كان فعلا حاجة للمؤمنين كلهم ولا حاجة للنبي محمد نفسه قدوة، دي حاجة. القراءة في الشكوك، شوف يا اخ ايجيبشن احنا يا ريتك تبعت لنا كتب الشكوك دي، انا شخصيا ما عنديش ولا كتاب منها، فلو تبعت لي شوية كتب شكوك اشكرك، واوعدك ان انا مش حارة فيها بس، لكن هرجع واتأكد من صحة الشكوك او عدمها. انا بقرأ من المصحف مباشرة، وانا اسف جدا لان انا مسيحي وبقرأ من المصحف مباشرة، في اعتقادي ان المصحف ما هوش في شرف الكتاب المقدس، علشان خاطر يتاح لي فرصة ان انا امسك الكتاب المقدس اللي هو اشرف منه بشهادة محمد، قل فأتني بكتاب من عند الله هو اهدى منهما فاتبعه، وان اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وان كنت في شك منه فاسأل اهل الذكر. فيعني اذا كنت انا بمسك الكتاب الاقدس المقدس، فانا بعتقد بحسب وجهة نظري انك المصحف الموجود في السوق في كل حتة، وده ورق مكتوب يعني، واحنا اطهر مما تتصور بالتأكيد يعني، واطهر من الذين ينكشوا يمسكونه. انا مش بقول لك كده شتيمة، لكن ده حقيقة، لان احنا بيطهرنا الله ذاته وحاجات كتيرة انت بتفهمهاش يعني، عشان خاطر اقول لك ازاي بنتطهر بيها. لكن انتوا اللي عندكم من الحقيقه العمليه ما هياش فيها لا طهاره ولا بتاع، وبنحب ان احنا ناخد رايك في هذا الموضوع، بس يعني ما ما ما, ما تقولش ان احنا ما مش هنقرا المصحف، لان هنقراه غصب عنك ولا مؤاخذه يعني، مع احترامي لك انا مش بقول كده علشان خاطر انا بهزقك، لا هنقراه لانه موجود في السوق وبنشتريه وبنقراه بكل اللغات. انا عندي على الاقل 5 نسخ من القرآن بالعربي وبالانجليزي، ونسخ معمولة بحاجات كتير قوي يعني. اوكي، فسيبك من حكاية ان واحد مسلم يقرالي، انا مش مستني واحد مجد في يقرالي ولا مؤاخذة، انا مش بشتمك، انا بس برد عليك يعني. انا انت قلت لي انك انت نجس، قلت لي ان انا نجس ما اقدرش امسك القرآن، فعشان خاطر ادور على واحد مسلم بالشكل ده يقرأ القرآن، انا مش معتقد انه هو انسان طاهر ومقدس. دي حتى بس على جانب الموضوع ببساطة كده عزيزي. اما موضوع تحريم الايمان والتحريم، هيقول لك يرد عليك الاخ صوت الحق، وبعد كده اذا كان حد برضو يحب يخش وياك في الكلام يخش، بعدين انا حلم الموضوع في النهاية. فالمايك معاك اخ صوت الحق، عشان خاطر المايك عند حبيب احيانا بيبقى عطلان، وارجو من حبيبي يرفع ايده عشان يبقى فوق قدامنا ونشوف ان المايك بتاعه ماشي في السليم. اتفضل يا اخي صوت الحق.
شكرا يا استاذ هشام. هي الحقيقه التفسير الجلالي واضح من اول السوره، من اول الايه 1 لحد الايه 4، يمكن الايه 4 بالذات تفسيرها واضح جدا يعني. انا حتى مكتوب قدامي يقول ان تتوب الى الله فقد صنعت قلوبك الى اخره، مكتوب التفسير ان تتوب اي حفصه وعائشه الى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت الى تحريم مارية اي سرتما ذلك، ما كراهة النبي صلعا لذلك. يعني النبي في هذا الموضوع مع انه حلف انه حرم مالية على نفسه ده كان بس فض مجال زي ما بنقول بالبلدي فض مجال لكن كان يقرأ في نفسه ذلك انه كان يحب هذه السيدة مالية ولها ذكر طويل في التاريخ كيف كانت هذه السيدة جاءت من بلد يعني أقوى نوعا ما من العرب في ذلك الوقت وكانت بيضاء وكانت عائشة تغير منها غيرة شديدة فالنبي يعني كالعادة لازم تنزل عليه آية يجب منها الحل وال يعني الهروب من الموقف فكان بيقول لما عائشة سألته كيف عرفت ان انا يعني معيش عرفت هذا الموضوع قال ان الله العلي هو الذي علمني يعني معناها ان هناك دائما جبريل يعلمه حتى بالغيب ماذا يحدث في قلوب هؤلاء